إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالحديث 31 من الأحاديث 50 التي شرحها الحافظ العلامة ابن رجب في جامع العلوم والحكم هو عن سهل بن سعد الساعدي قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. هذا الحديث صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه وفي السلسلة الصحيحة، وأخرجه ابن ماجه والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك والبيهقي في شعب الإيمان من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه. ازهد في الدنيا يحبك الله، ازهد من الزهد بضم الزاي وقد تفتح، والزهد لغة الإعراض عن الشيء احتقارا واستصغارا له، والارتفاع الهمة عنه لاحتقاره. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس، أي اترك الطمع فيما عند الناس من حطام الدنيا يحبك الناس. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا أحرص الناس على الخير، وكانوا أسبق الناس إلى كل خير، وقد حرص هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه على معرفة ما يجلب له محبة الله ومحبة الناس، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا السؤال، وقد أجابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يحقق الغرض، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن محبة الله عز وجل تحصل بالزهد في الدنيا، وأحسن ما قيل في بيان المراد بالزهد في الدنيا هو ترك الإنسان كل ما يشغله عن الله، كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. فعن أبي سليمان الداراني قال رحمه الله تعالى: اختلفوا علينا في الزهد بالعراق، فمنهم من قال الزهد في ترك لقاء الناس، ومنهم من قال في ترك الشهوات، ومنهم من قال في ترك الشبع، وكلامهم قريب بعضه من بعض. قال: وأنا أذهب إلى أن الزهد في ترك ما يشغلك عن الله عز وجل. وهذا الذي قاله أبو سليمان حسن، وهو يجمع جميع معاني الزهد وأقسامه وأنواعه، فهو أن يزهد الإنسان في ترك ما يشغله عن الله عز وجل، فهذا قول جامع. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. والناس حريصون على الدنيا، على متاعها ولذاتها وما فيها من المال وغير ذلك مما يتكالبون عليه. والغالب على الناس إمساك ما في أيديهم وعدم الجود به. قال الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الناس لا يعجبهم من يطمع فيما عندهم ومن يتطلع إليه، فإذا استغنى الإنسان عنهم نال إعجابهم وظفر بمحبتهم، وإذا ظفر بمحبتهم سلم من شرهم. الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم كانوا حريصين على ما يجلب لهم محبة الله ومحبة الناس، وقوله صلى الله عليه وسلم يحبك الله، وقول الصحابي أحبني الله، هذا كله يدل على إثبات صفة المحبة لله عز وجل. وأهل السنة على حسب النصوص في الكتاب والسنة على أن الله تبارك وتعالى يحب ويحب، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن الخير للعبد في محبة الله تعالى إياه، وأن مما يجلب محبة الله الزهد في الدنيا. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الزهد فيما في أيدي الناس سبب لمحبة الناس في من زهد فيما في أيديهم، وحينئذ يحصل خيرهم ويأمن شرهم. اشتمل هذا الحديث على وصيتين عظيمتين، إحداهما الزهد في الدنيا مع بيان أنه مقتضي لمحبة الله عز وجل لعبده، والثانية من الوصيتين الزهد فيما في أيدي الناس مع بيان أنه مقتضي لمحبة الناس. فأما الزهد في الدنيا فقد كثر في القرآن الإشارة إلى مدحه وإلى ذم الرغبة في الدنيا. قال تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. والأحاديث في ذم الدنيا وبيان حقارتها عند الله عز وجل كثيرة جدا. فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفيه، والكنف بالتحريك الجانب والناحية، فكان الناس على جانبي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يمر بالسوق. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مر بجدي أسك ميت وقد تناوله وأخذ بأذنه: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا فيه، لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال: والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. الحديث أخرجه مسلم في صحيح. والأسك هو الصغير الأذنين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من عادته في الدعوة إلى الله جل وعلا وبيان الحق الذي أوحاه الله تعالى إليه وأرسله به أنه لا يدع مناسبة يمر بها أو تمر به يمكن أن تكون بيانا وصلاحا للناس إلا وأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها، تقريبا للمعاني البعيدة وتوضيحا للأمور التي تكون على القلب دائرة وفي الذهن حائرة فيجعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمام الأنظار ماثلة، كما في هذا الحديث: مر بالسوق والناس كنفيه، فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه فقال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا فيه، لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال: والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. فهذا الحديث يبين حقارة الدنيا عند الله تبارك وتعالى، وأنها لا تساوي شيئا. فقد أخرج الترمذي في جامعه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة، أي شربة ماء. والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. لو كانت الدنيا كلها منذ خلقها إلى أن يرثها في جميع الأزمان والأعصار، وكذا في جميع الأمصار والأمكنة، لو كانت تعدل أي تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فانظر إلى نصيبك أنت من الجناح، وتأمل في هوان ذلك كله على الله جل وعلا. وعليه فعلى الإنسان أن يتأمل في أمر الباقية، وألا يخدع بأمر الفانية، فإن الشأن كما قال سلفنا رحمة الله عليهم: لو كانت الدنيا من ذهب يفنى، وكانت الآخرة من خزف يبقى، لفضلت الآخرة على الدنيا، فكيف والدنيا من خزف يفنى والآخرة من ذهب يبقى؟ معنى الزهد في الشيء الإعراض عنه لاستقلاله واحتقاره وارتفاع الهمة عنه. يقال شيء زهيد أي قليل حقير. وقد تكلم السلف ومن بعدهم في تفسير الزهد في الدنيا، وتنوعت عباراتهم عنه. عن يونس بن ميسرة قال: ليس الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا بإضاعة المال، ولكن الزهادة في الدنيا أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك، وأن يكون حالك في المصيبة وحالك إذا لم تصب بها سواء، وأن يكون مادحك وذامك في الحق سواء. ففسر الزهد في الدنيا بثلاثة أشياء كلها من أعمال القلوب لا من أعمال الجوارح: أحدها أن يكون العبد بما في يد الله أوثق منه بما في يد نفسه، وهذا ينشأ عن صحة اليقين وقوته، فإن الله ضمن أرزاق عباده وتكفل بها، كما قال جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقال سبحانه: وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال الحسن رحمه الله: إن من ضعف يقينك أن تكون بما في يدك أوثق منك بما في يد الله عز وجل. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن أرجى ما أكون للرزق إذا قالوا ليس في البيت دقيق. وقال الإمام أحمد: أسر أيامي إلي يوم أصبح وليس عندي شيء. ومما هو مأثور عنه رحمه الله قوله: ولا أعدل بالفقر شيئا. فمن حقق اليقين وثق بالله في أموره كلها ورضي بتدبيره له، وانقطع عن التعلق بالمخلوقين رجاء وخوفا، ومنعه ذلك من طلب الدنيا بالأسباب المكروهة، ومن كان كذلك كان زاهدا في الدنيا حقيقة، وكان من أغنى الناس، وإن لم يكن له شيء من الدنيا كما قال عمار: كفى بالموت واعظا، وكفى باليقين غنى، وكفى بالعبادة شغلا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اليقين ألا ترضي الناس بسخط الله، ولا تحمد أحدا على رزق الله، ولا تلوم أحدا على ما لم يؤتك الله، فإن الرزق لا يسوقه حرص حريص، ولا يرده كراهة كاره، فإن الله تبارك وتعالى بقسطه وعلمه وحكمه جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. فهذا هو ما عبر به السلف عن الزهد تفسيرا له، فإنهم فسروا الزهد في الدنيا بثلاثة أشياء، وكلها من أعمال القلوب لا من أعمال الجوارح. فالذي مر هو أول تلك الأشياء الثلاثة، وهو أن يكون العبد بما في يد الله أوثق منه بما في يد نفسه. وأما الثاني فهو أن يكون العبد إذا أصيب بمصيبة في دنياه من ذهاب مال أو ولد أو غير ذلك، أن يكون أرغب في ثواب ذلك مما ذهب منه من الدنيا أن يبقى له. وهذا أيضا ينشأ من كمال اليقين، وهو من علامات الزهد في الدنيا وقلة الرغبة فيها، كما قال علي رضي الله عنه: من زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات. وأما الثالث فأن يستوي عند العبد حامده وذامه في الحق، وهذا من علامات الزهد في الدنيا واحتقارها وقلة الرغبة فيها، فإن من عظمت الدنيا عنده أحب المدح وكره الذم، وربما حمله ذلك على ترك كثير من الحق خشية الذم، وعلى فعل كثير من الباطل رجاء المدح. فمن استوى عنده حامده وذامه في الحق دل على سقوط منزلة المخلوقين من قلبه، وامتلائه من محبة الحق وما فيه رضا مولاه. وهذا الأمر إذا لم يحصل عند الداعي إلى طريق السلف ومنهجهم، فربما أضر كثيرا بيقينه وتوكله على ربه في سيره على منهاج النبوة والتزامه بمنهج السلف، لأن المعاندين المناوئين من المبتدعة والحزبيين لا يدعون أحدا من أهل السنة من غير أن يقطعوا لحمه بألسنتهم، وأن يعدوا عليه بالذم والحط والشتم والتصغير والإهانة والسعاية من أجل الإضرار به كما هو واقع. فإذا لم يستوي عند الإنسان حامده وذامه في الحق، فإنه حينئذ يخشى عليه أن يفعل كثيرا من الباطل رجاء المدح، وأن يترك كثيرا من الحق خشية الذم. والأصل ألا يلتفت إلى شيء من ذلك، وأن يؤدي ما عليه بقطع النظر عما تؤدي إليه الوسائل من النتائج والثمرات، فإن الله تبارك وتعالى وحده فعال لما يريد. وقد روي عن السلف عبارات أخر في تفسير الزهد في الدنيا، وكلها ترجع إلى ما تقدم، كقول الحسن رحمه الله: الزاهد الذي إذا رأى أحدا قال: هذا أفضل مني. وهذا يرجع إلى أن الزاهد حقيقة هو الزاهد في مدح نفسه وتعظيمها، ولهذا يقال: الزهد في الرياسة أشد منه في الذهب والفضة، بمعنى أن الإنسان يمكن أن يزهد في الذهب والفضة ولكنه لا يزهد في الرياسة. فمن أخرج من قلبه حب الرياسة في الدنيا وأخرج من قلبه الترفع في الدنيا على الناس فهو الزاهد حقا، وهذا هو الذي يستوي عنده حامده وذامه في الحق. وكذلك من عباراتهم قول وهيب بن الورد: الزهد في الدنيا ألا تأسى على ما فات منها ولا تفرح بما آتاك منها. وهذا يرجع إلى أنه يستوي عند العبد إدبارها وإقبالها وزيادتها ونقصها، وهو مثل استواء المصيبة وعدمها كما مر. وسئل الزهري عن الزاهد فقال: من لم يغلب الحرام صبره ولم يشغل الحلال فكره. فالزاهد من لم يغلب الحرام صبره ولم يشغل الحلال شكره. وهذا كما مر إنما معناه أن الزاهد في الدنيا إذا قدر منها على حرام صبر عنه فلم يأخذ، وإذا حصل له منها حلال لم يشغله عن الشكر بل قام بشكر الله تعالى عليه. وقال سفيان الثوري: الزهد في الدنيا قصر الأمل، ليس بأكل الغليظ ولا بلبس العباء. ووجه هذا أن قصر الأمل يوجب محبة لقاء الله جل وعلا بالخروج من الدنيا، وأما طول الأمل فيقتضي محبة البقاء فيها، فمن قصر أمله فقد كره البقاء في الدنيا، وهذا نهاية الزهد فيها والإعراض عنها. وقد قسم كثير من السلف الزهد أقساما، فمنهم من قال: أفضل الزهد الزهد في الشرك وفي عبادة ما عبد من دون الله، ثم الزهد في الحرام كله من المعاصي، ثم الزهد في الحلال وهو أقل أقسام الزهد. فالقسمان الأولان من هذا الزهد كلاهما واجب، وهما الزهد في الشرك وفي عبادة ما عبد من دون الله، ثم الزهد في الحرام كله من المعاصي، فهذا الزهد واجب. وأما القسم الثالث فليس بواجب، فإن أعظم الواجبات الزهد في الشرك ثم في المعاصي كلها، وأما الزهد في الحلال فهذا ليس بواجب. قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: الزهد ثلاثة أصناف: فزهد فرض، وزهد فضل، وزهد سلامة. فالزهد الفرض الزهد في الحرام، والزهد الفضل الزهد في الحلال، والزهد السلامة الزهد في الشبهات. واعلم أن الذم الوارد في الكتاب والسنة للدنيا ليس هو راجعا إلى زمانها الذي هو الليل والنهار المتعاقبان إلى يوم القيامة، فإن الله جعلهما خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وليس اللم راجعا إلى مكان الدنيا الذي هو الأرض التي جعلها الله لبني آدم مهادا وسكنا، فإن ذلك كله من نعمة الله على عباده بما لهم فيها من المنافع ولهم به من الاعتبار والاستدلال على وحدانية صانعه وقدرته وعظمته. وإنما الذم الوارد في الكتاب والسنة للدنيا راجع إلى أفعال بني آدم الواقعة في الدنيا، لأن غالبها واقع على غير الوجه الذي تحمد عاقبته، بل يقع على ما تضر عاقبته أو لا تنفع، كما قال عز وجل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. وانقسم بنو آدم في الدنيا إلى قسمين، أحدهما من أنكر أن يكون للعباد بعد الدنيا دار للثواب والعقاب، وهؤلاء هم الذين قال الله فيهم: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وهؤلاء همهم التمتع بالدنيا واغتنام لذاتها قبل الموت، فإنهم لا يؤمنون بأن بعد الدنيا دارا للثواب والعقاب. ومن هؤلاء من كان يأمر بالزهد في الدنيا لأنه يرى أن الاستكثار منها يوجب الهم والغم، ويقول: كلما كثر التعلق بها تألمت النفس بمفارقتها عند الموت، فكان هذا غاية زهدهم في الدنيا. وأما القسم الثاني فهم من يقر بدار بعد الموت للثواب والعقاب، وهم المنتسبون إلى شرائع المرسلين، وهم منقسمون إلى ثلاثة أقسام: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات بإذن الله. فالظالم لنفسه هم الأكثرون منهم، وأكثرهم وقف مع زهرة الدنيا وزينتها فأخذها من غير وجهها واستعملها في غير وجهها، وصارت الدنيا أكبر همه، لها يغضب وبها يرضى ولها يوالي وعليها يعادي. وهؤلاء هم أهل اللهو واللعب والزينة والتفاخر والتكاثر، وكلهم لم يعرف المقصود من الدنيا، ولا أنها منزل سفر يتزود منها لما بعدها من دار الإقامة. وإن كان أحدهم يؤمن بذلك إيمانا مجملا فهو لا يعرفه مفصلا، ولا ذاق ما ذاقه أهل المعرفة بالله في الدنيا مما هو أنموذج لما ادخر لهم في الآخرة. فهذا هو الظالم لنفسه. وأما المقتصد منهم فهو الذي أخذ الدنيا من وجوهها المباحة وأدى واجباتها وأمسك لنفسه الزائد على الواجب، يتوسع به في التمتع بشهوات الدنيا. وهؤلاء قد اختلف في دخولهم في اسم الزهادة في الدنيا، ولا عقاب عليهم في ذلك، إلا أنه ينقص من درجاتهم من الآخرة بقدر توسعهم في الدنيا. قال ابن عمر رضي الله عنهما: لا يصيب عبد من الدنيا شيئا إلا نقص من درجاته عند الله وإن كان عليه كريما. وأما السابق بالخيرات بإذن الله فهم الذين فهموا المراد من الدنيا وعملوا بمقتضى ذلك، فعلموا أن الله إنما أسكن عباده في هذه الدار ليبلوهم أيهم أحسن عملا. فلما فهموا أن هذا هو المقصود من الدنيا جعلوا همهم التزود منها للآخرة التي هي دار القرار، واكتفوا من الدنيا بما يكتفي به المسافر في سفره، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. الحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة، وهو من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب قال من القيلولة، أي نزل في منتصف النهار في ظل شجرة ثم راح وتركها، فإن المسافر لا يتخذ الشجرة منزلا ولا يجعل ظلها متبوأ، وإنما يقيل في ظل الشجرة حتى إذا منكسر الحر عاود سفره وسيره. فكذلك الدنيا ينزل الإنسان فيها كما ينزل الراكب منتصف النهار في ظل الشجرة ثم يروح ويتركها. وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة أن يكون بلاغ أحدهم من الدنيا كزاد الراكب، ووصى ابن عمر رضي الله عنهما أن يكون في الدنيا كأنه غريب أو عابر سبيل، وأن يعد نفسه من أهل القبور، كما أخرج ذلك البخاري في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. والغريب لا يتخذ دار الغربة منزلا وليست بدار إقامة له، ولكنه إذا قضى حاجته فلا بد أن يترك دار غربته وأن يعود إلى دار إقامته. كذلك عد نفسك من أهل القبور. أهل هذه الدرجة على قسمين: منهم من يقتصر من الدنيا على قدر ما يسد الرمق فقط، وهو حال كثير من الزهاد، ومنهم من يفسح لنفسه أحيانا في تناول بعض شهواتها المباحة لتقوى النفس بذلك وتنشط للعمل. ومتى نوى المؤمن بتناول شهواته المباحة التقوية على الطاعة كانت شهواته له طاعة يثاب عليها، كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. والمعنى أنه ينوي بنومه التقوي على القيام في آخر الليل، فيحتسب ثواب نومه كما يحتسب ثواب قيامه. وهؤلاء هم الموفقون، فإن الموفقين تتحول عاداتهم بالنية الصالحة إلى عبادات، وأما المخذولون فتتحول عباداتهم بغفلتهم إلى عادات. فالإنسان إذا ما نوى نية صالحة كما قال معاذ رضي الله عنه تحولت عادته إلى عبادة، فإن الإنسان لا بد له من النوم، ولكن النوم يمكن أن يكون عبادة بالنية الصالحة: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني أنه ينوي بنومه التقوي على القيام في آخر الليل فيحتسب ثواب نومه كما يحتسب ثواب قيامه. وأهل الزهد في فضول الدنيا أقسام: فمنهم من يحصل له، أي يحصل له فضول الدنيا فيمسكه ويتقرب به إلى الله، كما كان كثير من الصحابة وغيرهم. ومنهم من يخرجه من يده ولا يمسكه، وهؤلاء نوعان: منهم من يخرجه اختيارا وطواعية، ومنهم من يخرجه ونفسه تأبى إخراجه ولكن يجاهدها على ذلك. ومنهم من لم يحصل له شيء من فضول الدنيا وهو زاهد في تحصيله، إما مع قدرته أو بدونها، والأول أفضل من هذا، لأن الذي يزهد في الفضول مع قدرته على تحصيله، لا شك أنه أفضل ممن يزهد فيه وهو غير قادر على تحصيله. لذلك كان مالك بن دينار يقول: الناس يقولون مالك زاهد، يعني نفسه. مالك بن دينار يقول: الناس يقولون مالك زاهد، إنما الزاهد عمر بن عبد العزيز، يعني أن عمر بن عبد العزيز ورحمه الله قد كانت تحت يده خزائن الأرض، وكان في جاه وملك، ولكنه زهد في هذا كله، فهذا هو الزاهد حقا. والزاهدون في الدنيا بقلوبهم لهم ملاحظ ومشاهد يشهدونها، فمنهم من يشهد كثرة التعب بالسعي في تحصيلها فهو يزهد فيها قصدا لراحة نفسه. قال الحسن: الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن. فبعض الذين يزهدون في الدنيا بقلوبهم يشهدون هذا المشهد ويلحظون هذا الملحظ، وهو أنهم يشهدون كثرة التعب بالسعي في تحصيل الدنيا فيزهدون فيها قصدا لراحة النفس. ومنهم من يخاف أن ينقص حظه من الآخرة بأخذ فضول الدنيا، ومنهم من يخاف من طول الحساب عليها. قال بعضهم: من سأل الله الدنيا فإنما يسأل طول الوقوف للحساب. ومنهم من يشهد كثرة عيوب الدنيا وسرعة تقلبها وفنائها ومزاحمة الأراذل في طلبها، كما قيل لبعضهم: ما الذي زهدك في الدنيا؟ قال: قلة وفائها وكثرة جفائها وخسة شركائها. ومنهم من كان ينظر إلى حقارة الدنيا عند الله فيقذرها، ومنهم من كان يخاف أن تشغله عن الاستعداد للآخرة والتزود لها. قال الحسن: إن كان أحدهم لا يعيش عمره مجهودا شديد الجهد والمال الحلال إلى جنبه، يقال له: ألا تأتي هذا فتصيب منه؟ فيقول: لا والله لا أفعل، إني أخاف أن آتيه فأصيب منه فيكون فساد قلبي وعملي. وبعث إلى عمر بن المنكدر بمال فبكى واشتد بكاؤه، وقال: خشيت أن تغلب الدنيا على قلبي فلا يكون للآخرة فيه نصيب، فذلك الذي أبكاني. ثم أمر به فتصدق به على فقراء أهل المدينة، وخواص هؤلاء يخشى أن يشتغل بالدنيا عن الله. قال أبو سليمان: الزهد ترك ما يشغل عن الله، الزهد ترك ما يشغل عن الله. وقال: ليس الزاهد من ألقى الهموم هموم الدنيا واستراح منها، إنما الزاهد من زهد في الدنيا وتعب فيها للآخرة. فالزهد في الدنيا يراد به تفريغ القلب من الاشتغال بها ليتفرغ لطلب الله ومعرفته والقرب منه والأنس به والشوق إلى لقائه. وأما قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، فهو يدل على أن الله يحب الزاهدين في الدنيا، لأنك إن زهدت في الدنيا أحبك الله عز وجل. والزهد في الدنيا شعار أنبياء الله وأوليائه وأحبائه. قال عمرو بن العاص: ما أبعد هديكم عن هدي نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، إنه كان أزهد الناس في الدنيا وأنتم أرغب الناس فيه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لأصحابه: أنتم أكثر صوما وصلاة وجهادا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا خيرا منكم. قالوا: وكيف ذلك؟ قال: كانوا أزهد منكم في الدنيا وأرغب منكم في الآخرة. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: لئن حلفتم لي على رجل أنه أزهدكم لأحلفن لكم أنه خيركم. فهذه الوصية بيّن لنا فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تبارك وتعالى يحب الزاهدين في الدنيا. وأما الوصية الثانية فهي الزهد فيما في أيدي الناس، وهو موجب لمحبة الناس. وقد تكاثرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأمر بالاستعفاف عن مسألة الناس والاستغناء عنهم، فمن سأل الناس ما بأيديهم كرهوه وأبغضوه، لأن المال محبوب لنفوس بني آدم، فمن طلب منهم ما يحبونه كرهوه لذلك، ومن زهد فيما في أيدي الناس وعف عنهم فإنهم يحبونه ويكرمونه لذلك ويسود به عليهم، كما قال أعرابي لأهل البصرة: من سيد أهل هذه القرية؟ قالوا: الحسن. قال: فبما سادهم؟ قالوا: احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن دنياهم فبذلك سادهم. وما أحسن قول بعض السلف في وصف الدنيا وأهلها: وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبك نازعتك كلابها. قال الحسن: لا تزال كريما على الناس، أو لا يزال الناس يكرمونك ما لم تعاط ما في أيديهم، فإذا فعلت ذلك استخفوا بك وكرهوا حديثك وأبغضوك. وقال أيوب السختياني: لا ينبل الرجل حتى تكون فيه خصلتان: العفة عما في أيدي الناس، والتجاوز عما يكون منهم. فبين لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيلة تحصيل محبة الناس، وذلك بأن يستغني الإنسان عما في أيدي الناس. ولذلك كان في الدعاء: ونسألك تمام الغنى عن الناس. هذا الحديث الذي رواه أبو العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي، جاء رجل لم يعين اسمه، وتعيينه لا حاجة إليه. فهذا الإبهام الذي يقع في المتن أحيانا لا يضر، ولا ينبغي أن نتكلف إضاعة الوقت في معرفة ما أبهم ومن أبهم، وهذا يأتي في أحاديث كثيرة. أما إذا كان يترتب على معرفته بعينه اختلاف الحكم فلا بد من معرفة. جاء هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا السؤال الجامع العظيم: دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فطلب حاجتين عظيمتين: أولهما محبة الله عز وجل، والثانية محبة الناس. فدله النبي صلى الله عليه وسلم على عمل معين محدد، فقال: ازهد في الدنيا. الزهد في الدنيا الرغبة عنها، وألا يتناول الإنسان منها إلا ما ينفعه في الآخرة. فالزهد أعلى من الورع، لأن الورع ترك ما يضر من أمور الدنيا، وأما الزهد فترك ما لا ينفع في الآخرة. وترك ما لا ينفع أعلى من ترك ما لا يضر، لأنه يدخل في الزهد ويدخل فيه الطبقة الوسطى التي ليس فيها ضرر ولا نفع. فالزاهد يتجنب ما لا نفع فيه، وأما الورع فيفعل ما أبيح له لكن يترك ما يضره. يحبك الله بالجزم على أنه جواب ازهد. والدنيا هي هذه الدار التي نحن فيها، سميت دنيا لوجهين: الوجه الأول دنيا في الزمن، والوجه الثاني دنيا في المرتبة. فهي دنيا في الزمن لأنها قبل الآخرة، وهي دنيا في المرتبة لأنها دون الآخرة بكثير جدا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه مسلم في صحيحه: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. إذن الدنيا ليست بشيء. لموضع صوت أحدكم في الجنة، وما يبلغ موضع الصوت إذا ما جعل الصوت على الأرض مثلا، ما يبلغ موضع الصوت، ومع ذلك لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. فالدنيا في الحقيقة ليست بشيء، ولذلك لا تكاد تجد أنه يمر عليك شهر أو شهران أو أكثر إلا وقد أصبت بالسرور ثم أعقبه الحزن، كما قال الشاعر: فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر. ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، أي لا تتطلع لما في أيديهم، ارغب عما في أيدي الناس يحبك الناس. وهذا يتضمن ترك سؤال الناس، أي لا تسأل الناس شيئا، لأنك إذا سألت أثقلت عليهم، وكنت متدنيا متسفلا بالنسبة إليهم، فإن اليد العليا المعطية خير من اليد السفلى الآخذة. هذا الحديث يبين لنا علو همم الصحابة رضي الله عنه، فلا تكاد تجد أسئلتهم إلا لما فيه خير الدنيا أو الآخرة أو ما فيه خيرهما جميعا. وهنا سؤال: هل الصحابة رضي الله عنهم إذا سألوا مثل هذا السؤال يريدون مجرد الاطلاع، أو يريدون أن يطلعوا ليعملوا؟ الجواب الثاني، بخلاف كثير من الناس اليوم، نسأل الله ألا يجعلنا منه، يسألون ليطلعوا على الحكم فقط لا ليعملوا به. ولذلك تجدهم يسألون عالما ثم عالما ثم عالما حتى يستقروا على فتوى العالم التي توافق أهواءهم، ومع ذلك قد يستقبلونها بنشاط وقد يستقبلونها بفتور. وأما الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، فإنهم لم يفصلوا بين العلم والعمل، لأن الفصل بين العلم والعمل من سمات المنافقين، فلهم كلام يقال وفعل يفعل، ولا تتطابق أقوالهم مع أعمالهم. وهؤلاء إن كانوا من أهل العلم فهم علماء السوء، وهم الذين قعدوا للناس على طريق الجنة، يدعون الناس إلى الجنة بأقوالهم ويصدون الناس عن الجنة بأفعالهم. فالصحابة رضي الله عنهم قرنوا بين العلم والعمل، ولم يسألوا لمجرد المتاع العقلي ولا الترف الذهني، وإنما سألوا ليعملوا وجمعوا بين العلم والعمل فكانوا من السابقين. الحديث فيه إثبات محبة الله عز وجل، وهي صفة من صفات ربنا تبارك وتعالى. فالله جل وعلا يحب محبة حقيقية، ولكنها ليست كمحبتنا نحن. محبة الله تبارك وتعالى لنا ليست كمحبتنا لله جل وعلا، بل هي أعلى وأعظم وأكرم. وإذا كنا الآن نشعر بأن أسباب المحبة متنوعة، وأن المحبة تتبع تلك الأسباب وتتكيف بكيفيتها، فكيف بمحبة الخالق جل وعلا؟ لا يمكن إدراكها، فهي صفة من صفات ربنا تبارك وتعالى. ونحن نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، نفهم المعنى ونكل الكيفية ونفوضها إلى الله جل وعلا. نحن مثلا نحب الأكل، ونحب من الأكل نوعا نقدمه على نوع، وكذلك في الشرب، وكذلك في الجلوس إلى الأصحاب والأقارب والخلان. ونحن نحب الوالدين ونحب النساء، فهذه المحبات في كيفيتها وحقيقتها هل هي واحدة؟ الجواب لا، بل هي مختلفة. فمحبة الخالق عز وجل لنا ليست كمحبتنا إياه، بل هي أعظم وأعظم، لكنها محبة حقيقية كسائر صفاته الثابتة له سبحانه وتعالى. أما أهل التعطيل الذين حكموا على الله تعالى بعقولهم، فقد قالوا: ما أقرته عقولنا من صفات الله أقررناه، وما خالف عقولنا نفيناه، وما لم توافقه ولم تخالفه فأكثرهم نفاه. وقالوا: لا يمكن أن نثبته حتى يشهد العقل بثبوته، وبعضهم توقف فيه. وأقربهم إلى الورع الذين توقفوا ومع ذلك فلم يسلكوا سبيل الورع، إذ سبيل الورع أن نثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه مطلقا، سواء أدركته عقولنا أم لم تدرك، وأن ننفي ما نفاه الله تعالى عن نفسه مطلقا، سواء نفته عقولنا أم لم تنفه. وما لم ترد على عقولنا ما يقتضي إثباته أو نفيه، نثبته إن أثبته الله تعالى لنفسه، وننفيه إن نفاه الله تعالى عن نفسه. وعلى هذا فمحبة الله تعالى للعباد ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح. قال الله جل وعلا: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال عز وجل: إن الله يحب المتقين. وقال سبحانه: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، إلى آيات متعددة. فيقول أهل العقل الذين حكموا على الله بعقولهم ولا عقول لهم: محبة الله يعني إثابته على العمل، والإثابة على العمل في الحقيقة أليست هي من لوازم المحبة؟ لأنه لا يمكن أن يثيب على عمل إلا وهو يحبه، إذ العقل لا يمكن أن يحكم بأن أحدا يثيب على عمل وهو لا يحب العمل. العقل ينفي هذا، فإذا رجعنا إلى العقل صار العقل دليلا عليه، وحينئذ يجب أن نثبت المحبة بدون واسطة، فنقول هي محبة حقيقية. فلو أنكروا المحبة وقالوا إن الله لا يحب فقد كذبوا القرآن. ولذلك يقول أهل السنة: إنكار حقيقة الصفات إن كان إنكار تكذيب وجحد فهو كفر، وإن كان إنكار تأويل فهذا فيه تفصيل. إن كان للتأويل مساغ لم يكفر، لكنه خالف طريق السلف فيكون بهذا الاعتبار فاسقا مبتدعا. وإن كان التأويل لا مساغ له لم يقبل منه أبدا. ولهذا قال العلماء في الأيمان: لو قال شخص والله لا أشتري الخبز، وذهب واشترى خبزا، فقلنا له عليك كفارة، فقال لا أنا أردت بالخبز الثوب، فلا يقبل منه لأن هذا ليس له مساغ في اللغة. لكن لو قال والله لا أنام إلا على فراش، ثم خرج إلى الصحراء ونام على الرمال، وقلنا له حنثت لأنك لم تنم على فراش، قال أردت بالفراش الأرض، كما قال الله عز وجل: الذي جعل لكم الأرض فراشا. فإنه يقبل، يقبل منه لأن هذا سائغ. على كل حال، طريق السلامة وطريق الأدب مع الله وطريق الحكمة أن نثبت لله ما أثبته لنفسه، سواء أدركته عقولنا أم لم تدرك، وأن ننفيه عن الله تعالى ما نفاه الله تعالى عن نفسه، سواء أدركته عقولنا أم لم تدرك، وأن نسكت عما سكت الله عنه. الإنسان لا حرج عليه أن يطلب محبة الناس، أي أن يحبوه سواء كانوا مسلمين أو كفارا، حتى إنه ليقال لا حرج عليه أن يطلب محبة الكفار له، لأن الله عز وجل قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ومن المعلوم أنه إذا برهم بالهدايا أو الصدقات فسوف يحبونه، وإذا عدل فيهم فسوف يحبونه. فالمحذور إذن أن تحبهم أنت. ولهذا في الحديث الضعيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أقبل على البلد قال: اللهم حببنا إلى أهلها وحبب صالحي أهلها إلينا. هذا أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة من رواية عائشة رضي الله عنها، وضعفه الألباني رحمه الله في تمام المنة، وإن كان هذا قد ثبت من طريق آخر. فلما أراد المحبة الصادرة منه قال: صالحي أهلها، ولما أراد المحبة الصادرة من الناس قال: حببنا إلى أهلها مطلقا، اللهم حببنا إلى أهلها مطلقا، مسلمين كانوا أم كفارا، وحبب صالحي أهلها إلينا. فلما أراد المحبة الصادرة منه قال: صالحي أهلها، ولما أراد المحبة الصادرة من الناس قال: حببنا إلى أهلها مطلقا. فضيلة الزهد في الدنيا: الزهد أن يترك ما لا ينفعه في الآخرة. ليس الزهد أنه لا يلبس الثياب الجميلة ولا يركب السيارات الفخمة، ولا أنه يتقشف ويأكل الخبز بلا إدام وما أشبه ذلك، ولكن يتمتع بما أنعم الله عليه، لأن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وإذا تمتع بالملاذ على هذا الوجه صار نافعا له في الآخرة. ولهذا لا تغتر بتقشف الرجل ولبسه رديء الثياب، فرب حية تحت القش، ولكن عليك بعمله وأحواله. الزهد مرتبته أعلى من الورع، لأن الورع ترك ما يضر، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. الزهد من أسباب محبة الله عز وجل للعبد، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله. فمن أسباب محبة الله للعبد الزهد، وهو من أعظم الأسباب، وذلك باتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا أعظم الأسباب لاستدلاب محبة الله تبارك وتعالى للعبد، لقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فأعظم الأسباب الجالبة لمحبة الله للعبد اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الزهد فيما عند الناس، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعله سببا لمحبة الناس للإنسان، وهذا يشمل ألا تسأل الناس شيئا، وألا تتطلع وتتعرض لذلك، وألا تعرض به، أي بأنك تريد كذا، أن ترى مع شخص من الناس ما يعجبك فتقول: يا فلان هذا الأمر طيب، هذا الشيء حسن، ألا تهديه لي؟ فإن الهدية تذهب السخيمة، تهادوا تحابوا، ويأتي بالمواعظ من أجل أن يأخذ ما بيد أخيه. هذا إذا كان ذكيا قال: وأنت أيضا أهدي إلي كذا مما معه، ويأتي له بالنصوص. سؤال الناس ما عندهم لا شك أنه من أسباب إزالة المحبة والمودة، لأن الناس يستثقلون هذا ويستهجنون الرجل ويستذلونه، واليد العليا خير من اليد السفلى. فهذا يكون بالسؤال، وأحيانا يكون بالتعرض، بأن يعرض بأنه يريد منه كذا، كأن يقول: ما شاء الله، هذا القلم الذي معك قلم طيب، قلم جيد، ليتني أحصل على مثله. فهذا كأنه قال له: أعطني إياه. فمثل هذا عليك أن تردعه. إذا طلب منك مثل ذلك قل له: ابحث عنه في السوق، لأنني لا أحب أن الناس تتدنى أنفسهم إلى هذا الحد. دع نفسك عزيزة لا تستذل. ولكن إذا علمت أن صاحبك لو سألته لسره ذلك، هل تسأله؟ الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى اللحم على النار قال: ألم أرى البرمة على النار؟ قالوا: يا رسول الله، هذا لحم تصدق به على بريرة. فقال: هو لها صدقة ولنا هدية، كما في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله تعالى عنه. فنحن نعلم علم اليقين أن بريرة رضي الله عنها سوف تسر. فإذا علمت أن سؤالك يسر صاحبك فلا حرج أن تسأله. وينبغي علينا ألا نأخذ بالورع البارد، بل علينا أن نتجنب. فإذا أتاك من أخيك شيء بغير تطلع إليه ولا استشراف له فخذ، فإنما هو رزق ساقه الله تعالى إليك، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من جاءه من أخيه شيء من غير استشراف نفس الله ولا تطلع فليأخذه، فإنما هو رزق ساقه الله تعالى إليه، في معنى ما قال في الحديث الثابت الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وكان أهدى إلى عمر رضي الله عنه هدية، فقال عمر رضي الله عنه: إني في غنى يا رسول الله، فأعطه من هو أفقر مني. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خذ فتمول، فإن لم يكن لك به حاجة فتصدق به. فالإنسان لا يكون في نفسه حرج إذا أهدى إليه أخوه أو أعطاه، فإنما هذا من التكافل بين المسلمين ومن بواعث المحبة بينهم. فمثل هذه الأحاديث والآثار ومثل هذه الأقوال تضم إلى هذا الذي ذكرته حتى تستقيم الحال، وحتى لا يكون الإنسان آخذا بجانب دون آخر، وإنما يكون الإنسان على الجادة المستقيمة، وهي وسط بين الغلو والجفاء. ولله الحمد والمنة.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.